الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحديث في قصة موسى مع فرعون وقومه في سورة الأعراف. يقول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، بعد قوله جل وعلا: فانتقمنا منهم، أي فانتقمنا من فرعون وجنده وملئه، فأغرقناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر. وذلك أن من شدة تعنت فرعون وبغيه وحرصه على قتل موسى ومن معه أنه حشر جنوده وجمع جنده وأتباعه ولحق بموسى، فخرج موسى وقومه فرارا منهم وهروبا من شرهم باتجاه البحر، فلحق به فرعون ومن معه. فلما جاءوا عند البحر قال قوم موسى له: إنا لمدركون، سيدركنا فرعون ويحيط بنا، فالبحر من أمامنا وفرعون من ورائنا. قال موسى ثقة بوعد الله: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما دنا منه فرعون وجنوده أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر فانفلق 12 فلقا، 12 طريقا يبسا بعدد الأسباط، طريقا يبسا يابس ما يتحرك ما يغوص بهم، فدخلوا البحر. فمن شدة عتو فرعون وحرصه على قتل موسى دخل البحر وراءه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما تتام فرعون وقومه في البحر وموسى خرج من البحر وخرج آخر قومه، أطبق الله البحر على فرعون ومن معه فأغرقهم في اليم، فذهبت الأجساد للغرق أغرقهم الله، وأرواحهم للحرق يحرقون بالنار. قال الله عز وجل، وهذا في إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نعوذ بالله، الآن يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء، الآن كل يوم يعرض فرعون وقومه على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. هذا جزاء من عتى وتجبر. ولهذا قال الله جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم، أي بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلوا عنها يعني تركوها ولم يعبأوا بها. ثم قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وهم بنو إسرائيل، أورثهم الله الأرض يعني جعلهم هم الوارثين الأرض، هم أهلها وهم سكانها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يستضعفهم فرعون وقومه، يستذلهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. تنازع العلماء ما هي هذه الأرض، فأكثر العلماء على أنها أرض الشام، على أنها أرض الشام، وذلك حينما دخلوها مع يوشع بن نون فصارت الأرض لهم. واستدلوا على أنها أرض الشام قالوا لأنه قال: التي باركنا فيها. وقد قال الله جل وعلا في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قالوا هي الأرض المباركة. وقال بعض أهل العلم هي أرض مصر، وقال بعضهم الله أعلم هي أرض أورثهم الله الأرض وجعل الأمر لهم والدولة لهم. ومشارق الأرض ومغاربها يعني جعل هذه الأرض أورثهم وملكهم شرقها وغربها، الأرض كلها من الشرق إلى الغرب كلها لهم، يملكونها وعد هذا، وهذا وعد الله عز وجل لهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يصرعون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى. تمت كلمة ربك، أتم الله كلمته وحققها. ما هي كلمة الله؟ كلمة الله الحسنى ما هي؟ قال ابن كثير: وهي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه كلمة الله التي قالها قبل ذلك، تمت الآن وقعت. فورث الله الذين كانوا يستضعفون الأرض وصارت الأرض لهم، وأخزى الله فرعون وهامان وقارون وقومهم، تمت عليهم كلمة ربك الحسنى. هذه كلمة الله، هذه الآية أي كلام الله وكلمة الله التي قالها من قبل وجاءهم موسى بها وأخبرهم بها، وهي الحسنى. كلام الله كله حسن عظيم بلغ الغاية في الحسن والجمال. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قال لهم فرعون واصبروا، أي قال لهم موسى واصبروا، صبروا. هذا واضح أنهم صبروا، لأن الله قال بما صبروا. أورثهم الأرض ومكنهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم. إذن إذا أذيت في دينك في دعوتك اصبر واستمسك بالذي أوحي إليك إلى نبيك، واصبر والعاقبة للمتقين. تدور الأيام، تحرك، تتغير الأمور، لكن العاقبة للمتقين للصابرين. قال بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا التدمير التخريب الشديد، أي خربنا ما كان يصنع فرعون من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس: ما كانوا يعرشون ما كانوا يبنون. وقال غيره: ما كانوا يعرشون المراد به الكرم، الأشجار مثل شجر العنب وغيره من الأشجار. فدمر الله ما كانوا يصنعونه ويبنونه من البيوت والقصور والمصانع، وكذلك ما زرعوه من الزروع والثمار دمرها الله عز وجل. وهذا يعني بهذا القول استدل من قال إن الأرض التي أورثها الله بني إسرائيل ليست هي أرض مصر، لأن الله أخبر أنه دمر ما كان يصنع فرعون وما كان يعرش وقومه من الزروع، دمرها. فالأرض التي مكنهم منها هي الأرض المقدسة، هي بيت المقدس، لأن هي التي بارك الله فيها وحولها. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني ما كانوا يفعلون ويقوم به من البناء والمصانع والزروع والحروث، دمرها الله وخربها، لأن المعاصي سبب للدمار. المعاصي سبب لتخريب الأرض وتخريب الزروع والثمار، والطاعة سبب لخير الأرض. قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل. الأصل في المجاوزة البعد عن المكان بعد المرور به، تقول جاوزت الإشارة الفلانية، يعني بعد أن مررت بها وذهبت وراءها. وهكذا قال: جاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني خرجوا من البحر وتجاوزوا وتركوه وراء ظهورهم. نجاهم الله من فرعون، أغرق فرعون وهم أخرجهم من البحر وتجاوزوا المكان إلى مكان آخر. ففي أثناء تجاوزهم ومرورهم قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. بنو إسرائيل هم قوم موسى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أثناء خروجهم نجاهم الله من البحر، والآن سائرون في الطريق إلى أنهم سائرون إلى بيت المقدس. لكن أبوا لما جاءوا بيت المقدس أو جاءوا سيناء، أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، ومر معنا شيء وسيأتي إن شاء الله. فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. العكوف هو الإقامة في المكان مع طول المكث، عكف في المكان يعني أطال، يعني بقي فيه وأطال القيام. هذا قال وللمشركين سدرة يعكفون عنده، يعني يأتون عنده يتبركون فيه ويجلسون مدة طويلة طلبا للبركة. فكذلك مروا على قوم عاكفين ماكثين في مكان على صنم، على أصنام لهم، آلهة من دون الله يعبدونها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا إله إلا الله. هذا دليل يا أخوان أن اليهود إلا من رحم ربك في الزمن المتقدم، أما الآن اليهود كلهم على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم وغير الإسلام، أنهم أهل جحود وإنكار، ما تنفع فيهم النعم. الآن أخرجتم من البحر وجاوز بكم البحر، وبعد ما تتجاوزون بقليل تأتون الناس يعبدون غير الله ويعبدون الأصنام، تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تطلبون موسى الشرك، تتركون عبادة الذي نجاكم من فرعون ونجاكم من البحر. قال جل وعلا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا صنم كما لهم صنم. قيل إن هؤلاء قوم من الكنعانيين، وقيل كانوا قوم من لخم، قال ابن جريج كانوا يعبدون أصناما على صور البقر، ولهذا السامري وضع لهم عجل بعد ذلك، والله أعلم، لكن هكذا ذكروا. ومثل هذا يجوز حكايته لأنه ما يترتب عليه من باب الاستئناس، لا يعارض النص، وقد يكون ممكن وقوعه. هذا من أخبار بني إسرائيل التي يجوز حكايتها، يعني بني أخبار بني إسرائيل منها ما يجب اعتقاده وما جاء في القرآن أو جاء في السنة، جاء ما يدل عليه في شرعنا، ومنها ما يجب أن يرد، ما فيه من الكذب والأباطيل ومعارضة ما عندنا في كتابنا وشرعنا، ومنها ما ليس كذلك لا من هذا ولا من هذا. فهذا تجوز حكايته والاستئناس به على سبيل الاستشهاد والاستئناس لا على سبيل الاعتقاد. قال جل وعلا قال إنكم قوم تجهلون، نعم تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، تجهلون أنه يجب أن يفرد الله بالعبادة ولا يجوز أن يدعى صنم ولا غيره من دون الله. إنكم قوم تجهلون، وفيه بيان الإغلاظ على من نطق بالكفر أو طلب الكفر، يغلظ له في الكلام، يقول أنت جاهل، ما تعرف حق الله، تريد الشرك. قال جل وعلا إن هؤلاء عن موسى إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، ومعنى متبر قالوا مهلك، مهلك ما فيه ما هم فيه من العمل. وهذا العمل مفسد عملهم عليهم أيضا، متبر هالك ومهلك لهم، مهلك لعملهم، وباطل ما كانوا يعملون أيضا، باطل لأنه شرك، ويبطل عملهم، يهلك عملهم ويفسده ويبطله، فهو عمل باطل، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك يحبط العمل، وهذا هو الشرك عبادة الأصنام، يحبط العمل السابق كله. فهؤلاء القوم الذين تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، متبر ما هم فيه، هالك ومهلك لعملهم، وأيضا باطل هذا العمل الذي يقومون به، ليس بحق، ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا قال أغير الله أبغيكم إلها، لا يزال ينكر عليهم ويعظهم. أغير الله هذا استفهام إنكاري وتوبيخي لهم أيضا. أغير الله أطلب إلها، تريدون أطلب أبتغي وأتخذ إلها ومألوها ومعبودا أعبده غير الله، هذا على سبيل الإنكار والتوبيخ لهم. أغير الله أبتغي إلها وهو فضلكم على العالمين، فضلكم على عالم زمانكم. فبنو إسرائيل، بنو إسرائيل يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هم أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان على عالم زمانهم وليس على الإطلاق. والذي فعل ذلك هو الله. فتريدون مني أن أبتغي إلها غيره جل وعلا، وكان الواجب عليكم أنتم أن تفردوه بالعبادة ولا تطلبوا إلها غيره، لأنه فضلكم ورفعكم ونجاكم من فرعون وأورثكم الأرض ومكنكم فيها. ثم قال جل وعلا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي واذكروا حين نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم أي يعذبونكم ويديمون ذلك. قال السوم يعني يوليه العذاب ويديمه عليه. يسومونكم يولونكم يصيبونكم يعذبونكم، وأدام ذلك عليكم سنين طويلة. سوء العذاب أقبح العذاب وأشد العذاب، وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ولا شك أن قتل الرجال واستحياء النساء هذا مصيبة ما بعدها مصيبة. ماذا معناه فساد النساء؟ النساء لابد أن يقوم الرجال عليه ويدافعون عنهن ويتولون أمرهن وينافحون عنهن وينفقون عليهن. ولهذا قال في آخر الآية وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلك في قتل الرجال واستحياء النساء بلاء عظيم، بلاء من الله واختبار عظيم. لكن هل هذا على سبيل المدح أو على سبيل هل هو يمدح ذلك وأنه خير لهم أو أنه شر أو يعني أمر لا يحمد؟ مال ابن جرير الطبري لأنه خير، كانوا يقول في ذلك ابتلاء عظيم من الله لكم فصبرتم عليه. فأكثر المفسرين قالوا لا، هذا بلاء يعني أمر غير محمود تضيق به الصدور وبلوى عظيمة، يقتل الرجال وتسبني وتحيى النساء لتمتهن في الخدمة وليس عندها من يذب عنها أو يذود عنها. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا مذكرا لهؤلاء الذين يريدون آلهة مع الله ويريدون أصناما، ومبينا نقض بني إسرائيل للعهود وعدم الوفاء. ثم قال جل وعلا وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وهذا ميعاد ضربه الله لموسى ليلقى ربه ويكلمه وينزل عليه التوراة. لكن في سورة البقرة كما مر معنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فلماذا في البقرة قال 40 وهنا قال 30 وأتممناها بعشر؟ هذا من بلاغة القرآن وإعجازه، وهذا مهم جدا لطالب العلم الجمع بين آيات القرآن. ومن أحسن الكتب في هذا الباب لا أعرف له نظيرا قبله ولا بعده أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للأمين الشنقيطي رحمه الله. جمع الآيات، يأتي على هذه الآية يقول: وهذا ذكره الله في سورة كذا فقال، وذكره الله في سورة كذا فقال. وجمهور المفسرين على أن 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، وعشر أتمامها بعشر هي عشر ذي الحجة، جمهور المفسرين. فكان اليوم الذي تم فيه الميقات هو الذي تم فيه لقاء موسى بربه هو يوم عاشوراء، لا هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى. هذا جمهور المفسرين، وبعضهم قال غير هذا. لكن ما هي الحكمة أنه مرة ذكر 40 مع بعضها، ومرة قال 30 وأتمناها بعشر؟ قال كثير من المفسرين إن الله عز وجل أمر موسى بالصيام قبل أن يلقى ربه، أمره أن يصوم شهرا كاملا 30 يوما حتى يلقى الله وخلوف فمه ظاهر بسبب الصيام، لأن خلوف الفم خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلما كان في آخر الشهر آخر 30 موسى استاكى يطهر فمه، فقال الله: لما فعلت هذا؟ أمسك 10 أيام أخرى ولا تستاك. فمكث 10 أيام فصارت 40. إذن هنا قال 30 وأتمناها بعشر، الأصل في التوقيت أنه 30، فلأمر آخر أمره الله بزيادة 10 أيام. ففي هذه الآية فصل، قال 30 وأتمناها بعشر، وفي سورة البقرة ذكر 40، وكل حق، لكن تفصيله هنا له فائدة. قال جل وعلا: وإذ وعدنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، أي تم الوقت الذي وعد الله موسى 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه لما أراد أن يذهب إلى لقاء ربه، وكل أخاه وهو نبي من أنبياء الله، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع. وهذا دليل أن الوالي ولي الأمر إذا خرج من البلد لأمر آخر يوكل نائبا يقوم بسياسة الناس ويعني القيام على شؤونهم. ولهذا قال: اخلفني في قومي وأصلح، يعني أصلحهم بحملك لهم على طاعة الله، تولى أمرهم وخلفني فيهم، كن أنت الخليفة عليهم وأصلح، لا تكن خليفة مفسد، أصلح قم عليهم بما يصلحهم، مرهم بطاعة الله واجتناب معصية، ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تتبع طريق المفسدين، لأن العمل بشرع الله صلاح، والعمل معصية الله فساد. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. جاء موسى إلى الميقات الذي وقته الله له، وكلمه ربه، كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما، دليل أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة بحرف وصوت مسموع، وأن الكلام صفة الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وما في التوراة كذلك. ولهذا قال في آية أخرى: وكلم الله موسى تكليما. هذا مصدر ما يستطيع حتى المؤولة ما يستطيعون يردونهم. إذا أكد بالمصدر دل أنه حقيقة. وكذلك جاء لعله يأتي آية أخرى أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا قربه وناجاه كلمه فموسى يقال موسى كليم الله كلمه الله حقيقة فهنا أخبر الله قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بما أراد أمره ونهاه وشرع له وأعطاه أحكاما قال ربي أرني أنظر إليك طمع في رؤية الله قال أن كلمت الله أريد أن أراه فدعا ربي يعني يا ربي طيب ربي منادى والأصل في المفرد إذا نودي إيش الضم يا نوح لماذا هنا مكسور ما قال ربو ها إيش نعم لا لأنه هنا يا أخوان أصلها يا ربي فهو منادى لكن حذفت الياء والكسرة هنا دليل على الياء المحذوفة أصلها يا ربي لكن هذا ما تظهر عليها لهذا يا رب ربي يعني يا ربي أصلها يا ربي ما طبعا ما ثقيلة المهم أنه منادى فنادى ربه ربي أرني أنظر إليك طلب النظر إلى الله لما سمع كلامه أريد أنظر إليك يا ربي قال لن تراني وهذا دليل أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد لكماله وقوته ولضعف المخلوقات حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنيا وحتى ليلة الإسراء والمعراج والدليل الحديث الذي في الصحيح لما قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله رأيت ربك قال نور أنى أراه كيف أراه رأيت وفي بعض الألفاظ رأيت نورا سبحات وجهه جل وعلا ولكن في الآخرة يقوي الله أجسام المؤمنين حتى يصبح أعظم نعيم النظر إلى وجه الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهو النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وحديث جليل ذكرناه قريبا قبل ليلتين أو ليلة متواتر رؤية الله عز وجل في الآخرة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ذلك في حديث أبي هريرة هل ترون الشمس ليس دونها سحاب قالوا نعم قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لكن هذا في الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل على كل حال يعني بعض الفرق الضالة أخذوا من هذا أن الله لا يرى لا في الدنيا والآخرة قالوا لأن لن تفيد التأبيد هم المعتزلة قالوا لا يرى الله لا في الدنيا والآخرة وأنكروا الرؤيا هذا في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل جبل عندهم قيل إنه الطور وقيل الله أعلم ما هناك دليل صحيح ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إن ثبت الجبل مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ظهر ربه للجبل وقد صح الحديث عن ابن عباس رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا يعني إنه أخرج طرف الخنصر طرف الخنصر يعني وضع الإبهام على طرف الخنصر هذا الخنصر وضع إبهامه على طرفه على الطرف فقال تجلى من الله نعم يعني تجلى من الله عز وجل بهذا المقدار أنه أخرج طرف الخنصر، يعني قال ثم ذكر بقية الحديث. وهو على كل حال ثابت حتى من حديث ابن عباس عن ابن عباس قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر فقط من الله، قدر الخنصر فساخ الجبل تدكدك صار دكا قيل ترابا قيل تدكدك على بعضه وانقعر وساخ في الأرض لعظمة الله جل وعلا. فلما تجلى ربه للجبل جعله أي جعل الجبل دكا أي ترابا تدكدك وساخ في الأرض وخر موسى صعقا، صعقا يعني مغشي عليه صعق غشي عليه من رؤية الجبل وما حصل الجبل ولم يرى ربه لعظمة الله سبحانه العظيم سبحانه العظيم. قال فلما أفاق، هذا الدليل على صحة قول الجمهور يقولون خر موسى صعقا قالوا غشي غشي عليه، وقال بعض السلف لا مات موسى لكن الصواب أنه غشي غشي عليه بدليل أنه قال فلما أفاق، الميت ما يفيق، الذي يفيق هو المغمى عليه. فلما أفاق قال سبحانك، لأن التسبيح هو التنزيه لله والتبرئة عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم مع التعظيم، قالوا سبحانك أي تنزيها لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش، تبت إليك من مسألة إياك الرؤيا لأن هذا لا يمكن، لن تراني لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا، وأما في الآخرة فهو أعظم نعيم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤيا وهي متواترة جاءت في القرآن والسنة. وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل بهذا، لأن كل نبي هو أول أمته إيمانا. ثم قال سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، الاصطفاء والاجتباء والاختيار، اخترتك واصطفيتك على سائر الناس برسالاتي، جعلتك رسولا، وأيضا بكلامي جعلتك كليمي، وقربناه نجيا، كلم الله موسى تكليما وإن كان شاركه نبينا صلى الله عليه وسلم في تكليم ربه، لكن موسى ذهب إلى ميقات ربه وكلمه الله تكليما، كلم الله موسى تكليما، فهذا خصيصة له، والرسالة كذلك النبوة، فالله يذكره بنعمه عليها ويأمره ماذا يتخذ حيال هذه النعمة، قال فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خذ ما آتيتك من الكلام والمناجات من أمري ونهي والأحكام التي شرعتها لك وما أعطيت أنزلته وأعطيتك إياه في التوراة في الألواح، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لي على ذلك. ومن أعظم الشكر العمل بهذه النعم وإظهار الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، هذا كلام الله عز وجل الذي أوحاه إليه وكلمه به، وكتبنا له، كتب الله له ذلك في الألواح، والألواح جمع لوح، قيل إنها كانت من جوهر وقيل من زبرجد وقيل من خشب والله أعلم، ولا يترتب على علم ذلك شيء. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، من كل شيء يحتاج إليه قومه يحتاج إليه العباد في زمانه موعظة تعظهم ترغبهم بفعل الخيرات وترك المنهيات والمحرمات، وتفصيلا لكل شيء. أيضا جعلنا هذا الكتاب، هذه الألواح كتبنا له فيها التفصيل، فصلنا له كل شيء تفصيلا لأحكام العقائد والحلال والحرام، ما يحتاج إليه بنو إسرائيل، فصله وبينه ووضحه. ثم قال جل وعلا: فخذها بقوة، أي بجد ونشاط، هكذا أمر الله موسى. وهذا الأمر أيضا لنا يا عباد الله، خذوا دينكم بقوة، خذوا عقيدتكم بقوة، خذوا العمل بهذا الكتاب وهذه السنة، هذا المنهج العظيم بقوة، بجد ونشاط وهمة. ما هو تنشط يوم أسبوع بعدين تنام وتضعف تتماوت، استمسك، عضوا عليها بالنواجذ، امسك دينك، تمسك عليه، كن قوي نشيط. ليس معنى قوي نشيط أنك تؤذي الناس، لا، قوي في تمسكك، جاد، ما تفتر. ما بعض الناس نسأل الله يثبتنا وإياكم، ينشط في الدين فترة ثم بعد ذلك يضعف يضعف ويتراخى، يبدأ النقص، يبدأ قد يكون تقصير اللحية، تطويل الثوب، وشيئا فشيئا حتى يضعف ويترك دينه. تمسك بدينك يا أخي، واسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات عليه. العمر قليل، العمر قليل، العمر قليل، تمسك هذه أيام العمر حتى تلقى الله عز وجل وترتاح كثيرا. قال جل وعلا: خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، بأحسن ما في هذه الألواح، بأحسن التوراة. هذا في إشكال، يعني يأخذ بأحسنها ويترك ما سواه، لأنه لا شك أن كلام الله يتفاضل وبعضه أفضل من بعض. أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، أفضل سورة في كتاب الله الفاتحة، يتفاضل كلام الله. وهنا يرد الإشكال، يأخذ بأحسنها. فمن العلماء من قال، وهو كلام الطبري، قال: فإن قال قائل: ما معنى وأمر قومك يأخذ بأحسنها؟ أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ قيل: لا، ولكن كان فيها أمر ونهي، فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور أحسن من العمل بالمنهي. يأخذ بأحسنها، قال التوراة فيها أوامر اعملوا كذا، وفيها نواهي انتهوا عن كذا. إذن هو أمرهم أن يأخذوا بأحسنها، وهو الأوامر، والعمل بالنواهي ليس حسنا. فمعنى الآية: اعملوا بالأوامر واتركوا النواهي، هذا معنى الآية، هذا معنى الآية على هذا القول. هذا قول ابن جرير الطبري، هو قول قوي جدا. وراجعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت له كلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وخلاصته قد أطال فيه وبسط القول، خلاصته قال: إن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة. بعض ما أمر الله به قد يكون فيه مفسدة لكن مرجوحة، مثلا الجهاد مصلحة، لكن ما فيه مفسدة القتل، إنسان يقتل يفارق أهله، لكن هذه مفسدة ما تقارن في الخير الذي يحصل من الجهاد. قال: إن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة، والمنهي عنه قد يشتمل على مصلحة مرجوحة. كيف؟ يسألوك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه أكبر من نفعه. يعني الخمر فيه مصلحة لكن مرجوحة، ما تساوي شيئا مع مفسدة الخمر. فيقرر يقول: إن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة، والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة، فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن، وفي هذا شر وحسن، لكن هذا خير وأحسن. يعني خلاص تقريره الكلام يقول إن المأمور خير وهو الأعم الأغلب لكن فيه شيء من المفسدة، والمنهي عنه شر لكن فيه شيء من المصلحة. فلما قال خذوا بأحسنها يعني يريد الأوامر واتركوا النواهي، لأن النواهي حتى لو كان فيها حسن لكنه قليل. يعني في التوراة النواهي اشتملت على نهي، وفي بعض ما نهي عنه في شيء أحسن. أن تخذوا بأحسنه يعني خذوا بالأوامر، وتقريبا يعني كأنه يعود إلى كلام ابن جرير الطبري. فالحاصل أن بأحسنها ليس معناه أنهم يأخذون ببعض التوراة ويتركون بعض، لا، لكن التوراة منها ما هي أوامر منها ما هي نواهي، والأوامر أفضل من النواهي. فالمعنى خذوا بالأوامر ولا تأخذوا، اتركوا النواهي يعني اتركوا ما نهيتم عنه. هذا خلاصة ما يقال، ما أدري وصلت الفكرة أم لا. وهذا جاء في آيات كثيرة الحقيقة، ما يدل على هذا جاء في آيات كثيرة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ونعم، لعل المؤلف أشار إليه في موطن آخر. قال جل وعلا نعم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين، الخارجين عن طاعة الكافرين، سأريكم دارهم، أهلكهم وأريكم دارهم من بعد هلاكهم. وهذا والله أعلم كأنه يعني يؤيد ما مر معنا أن الأرض هي أرض الشام، لأنها لم تكن هي دار أولئك المفسدين، وإنما دارهم كانت في مصر. والحاصل على كل حال الأمر يحتمل، لكن هذا من باب يعني تلمس الترجيحات. ثم قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف، سأمنع من فهم الحجج والدلالات التي تدل على الحق التي جاءت بها الآيات، سأمنع وأصرف عنها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فيه خطورة الكبر وأنه سبب للحرمان من الحق. إذا جاءك الحق لا تتكبر، لا تترفع، اخضع ولن للحق، تضرع. وقوله هنا بغير الحق هذه صفة كاشفة تكشف أن كل متكبر في الأرض يتكبر بغير الحق، وليس معناه أن الكبر فيه شيء بحق وفيه شيء بغير حق، الكبر كله بغير حق. فالصفة هنا ليست مقيدة، كاشفة تكشف وتبين حقيقة كل كبر فهو بغير حق. ثم قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نسأل الله العافية، يصرفهم الله عن الإيمان بسبب تكبرهم في الأرض. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يمكن أن يؤمنوا ولا يدخل الإيمان في قلوبهم جزاء وفاقا بسبب الكبر الذي في قلوبهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. لما يروا سبيل الرشد والفلاح والنجاح، سبيل الحق، سبيل النبي، لا يتخذه سبيلا، لا يتخذونه طريقا لهم، لا يؤمنون به. وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. وإذا رأوا سبيل الغي وطريق الضلال والشر والكفر اتخذوه سبيلا وسلكوه وصاروا من أهله. قال جل وعلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. سبحان الله، كثيرا ما يؤكد الله عز وجل أن هذه الأمور كلها بسبب أعمال الناس أنفسهم، بما الذين يتكبرون في الأرض. هنا قال بما، بأنهم كذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، بما كانوا يفسقون، بما كانوا يكسبون. الجزاء من جنس العمل، ما تجازى إلا بعملك. قال جل وعلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أغفلوها، أهملوها، لم يقفوا عندها ولم ينتفعوا بها ولم يتعظوا بها وجعلوها نسيا منسيا. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. هذا جزاء من كذب بآيات الله وكذب بلقاء الله وهو البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، فجزاء من كذب بذلك حبوط العمل، حبطت أعمالهم أي فسدت وذهبت واضمحلت وفنت، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي لا نجازيهم، أو إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ابن كثير عند قوله سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، قال بعض السلف، وهذا علقه البخاري في كتاب العلم كلام مجاهد، قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، قال لا ينال العلم حي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، يستحي حياة يمنع ما يسأل عن دينه ولا يتعلم، ولا مستكبر مترفع متكبر. وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، اصبر ساعة على تعلم العلم من عمرك تعيش طيلة العمر وأنت عالم. قال وقال سفيان سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. هذه كلها يعني مواعظ واستنباطات من السلف. ثم قال جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد أن ذهب لميقات ربه الذي وقته الله له واستخلف عليهم هارون كما مر معنا في الآية، من حليهم، الحلي الأصل هي الأدوات والأغراض التي تتخذ وتستخدم للزينة من قبل النساء، وقيل إن هذه الحلي من ذهب أخذها بعض بني إسرائيل من الأقباط استعاروها وقيت معهم، وقيل غير ذلك، المهم أنها من حلي جاء به السامري. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، اتخذوا من حلي عجلا، جعلوا عجل، والعجل هو ولد البقرة، ولكن جعلوا مجسد عجل له تمثال وهيئة له خوار، والخوار صوت البقر يخور كما يخور الثور. هذا دليل أن مسألة التماثيل وهذه الأشياء قديمة حتى في قوم موسى، جعل لهم عجلا تمثالا له خوار يخور مثل ما يخور البقر. لكن تنازع العلماء هل هو فعلا صار ثورا عجلا حقيقيا لحم ودم؟ قال بعض أهل العلم بهذا، قال نعم صار، الله جعله هكذا ابتلاء، هو صوره والله جعله هكذا. وقال بعض أهل العلم لا، وإنما الخوار كان إذا دخل الهواء من فيه وخرج من مؤخرته يحدث صوتا مثل خوار البقر، هذا هو المراد. والأمر مشكل عندي أنا، لأن بعض العلماء الكبار يقول بل نأخذ بظاهر القرآن عجل له خوار حي لحم ودم، ونحن نعلم أنه اتخذه من حلي كما قال الله هنا، فكيف يكون لحم ودم؟ المهم أننا نقول عجل جسد وله خوار يخور كما يخور الثور له صوت، عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هؤلاء بنو إسرائيل ألم يروا أن هذا الخوار هذا العجل الذي يخور لا يكلمهم ما يتكلم معهم ولا يهديهم سبيلا ما يدلهم على طريق الخير وسبيل الخير، فكيف يعبدونه؟ هذا يستحق أن يعبد، لا يتكلم ما يهدي إلى الخير ولا يحذر من الشر. الإله يجب أن يكون يتكلم ويدل على الخير ويهدي، وهذا هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه وكانوا ظالمين لأنفسهم باتخاذهم العجل، وهذا دليل على شدة نكول بني إسرائيل وشدة شرهم. موسى بين أظهرهم ذهب 40 يوما وأخوه نبي بين أظهرهم، مع ذلك أشركوا وعبدوا العجل، وهم بالأمس أنجاهم الله من فرعون وأخرجهم من اليم. قال جل وعلا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. سقط في أيديهم يعني ندموا على ما فعلوا. إذا ندم الإنسان على شيء ندما شديدا قال أسقط في يده. فلما سقط في أيديهم يعني ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا ضللا بينا كفروا بالله عز وجل. قالوا لئن لم يهدنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال الله جل وعلا ولما سقط في أيديهم ورأوا ضلالهم وعبادتهم للعجل وندموا على ذلك أشد الندم ورأوا أنهم قد كفروا بالله ورأوا أنهم قد ضلوا ضلالا بينا. وأي ضلال أعظم من الشرك بالله وعبادة الأصنام؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا رجوع منهم، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إن لم يرحمنا بقبول التوبة ويغفر لنا هذا الذنب لنكونن ممن خسروا أنفسهم لأنهم وقعوا في الشرك. وقد مر معنا في سورة البقرة قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وهنا ذكره مجملا وهو أنهم تابوا إلى الله وأنهم انقسموا إلى قسمين الذين عبدوا العجل والآخرون الذين لم يعبدوا العجل. فأخذ هؤلاء السيوف أمرهم موسى بقتل أولئك فقاموا عليهم ضربا بالسيوف وغشيتهم ظلمة لا يدري أحد من يقتل حتى قيل إنهم قتل منهم 70,000. فدعا موسى ربه فكشف الله عنهم ورفع عنهم فقال من مات فهو في الجنة وعفى الله عنه ومن بقي كذلك عفوت عنه. إذن فتابوا ورجعوا عن عبادة العجل لكن حصل لهم ما حصل. قال جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه غضبان أسفا، ومعنى غضبان أي شديد الغضب قد غضب. وأما أسفا ففيها قولان، قيل الأسف هو الذي قد غضب غضبا شديدا لا يقادر قدره، وقيل هنا أسفا أي حزينا لهذا الفعل. غضبان أشد الغضب وحزين من فعل قومه. ولما رجع موسى إلى قومه يعني من مناجاة الله لما ذهب إلى الميقات غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الفعل فعلتم بعد فراقي لكم لما ذهبت عنكم خلفتموني بهذا الفعل، عبدتم العجل الذي أخرجه السامري لكم. قال أعجلتم أمر ربكم، أي أعجلتم أمر ربكم وهو ميعاد ربكم 40 ليلة. هذا الميقات الذي ذهب له ليأتيهم بالألواح، فلماذا أنتم عجلتم؟ لأنهم يقولون في الأخبار الإسرائيلية أنه لما مضى تأخر موسى ومر 30 يوما قال بعضهم لن يأتيكم موسى لأنه أتمها الله له 10 أيام وتأخر عليهم فقالوا لن يأتي موسى فشكوا وجاءهم الشيطان فقال أعجلتم أمر ربكم، استعجلتم قبل أن يأتي أمر الله، قبل أن تتنزل أي التوراة وآتيكم بما أمركم الله به. وقيل أسبقتم أمر ربكم في عبادة العجل وتركتم أمر ربكم، وقيل أسبقتم أمر ربكم وهو ميعادكم ميعاد ربكم 40 ليلة. الحاصل أنهم سبقوا أمر الله يعني عجلتم يعني استعجلوا وسبقوا في هذا الفعل الشنيع. والله جل وعلا أمر موسى بأوامر واستعجلوا لما ذهب موسى للقاء ربه وتأخر عليهم، وليس هذا عذرا لهم. هذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة 1400 سنة وهم قائمون على أمر الله ثابتون. هذا فضل الله عز وجل، فضل الله على هذه الأمة. قال جل وعلا: أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح التي جاء بها كتب الله له فيها من كل شيء موعظة، ألقاها طرحها ورماها، قيل إنها تكسر جزء منها عدد منها، وأخذ برأس أخيه وهو هارون. وفي آية أخرى أخذ أيضا بلحيته، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا دليل أن اللحية من سنن المرسلين، ولهذا أمسك رأسه ولحيته غايرة من موسى على التوحيد. دليل أن المؤمن يتمعر وجهه من الشرك. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، صار يجره غضبا عليه مما حصل. قال: ابن أمة، وابن أمة قرأت في جاءت في موطنين في القرآن، قرأها بعضهم، قرأ عامر وشعبة وحمزة ابن أمي بالكسر، ابن أمي ابن أمي، وقرأ الباقون بالفتح ابن أمة. أما ابن أمي واضح، يا ابن أمي، يناديه يا ابن أمي، مضاف مضاف إليه. لكن ابن أمة هذه فيها إشكال، فقال الذين قروا بهذه القراءة وجهوا، قالوا: إن ابن أمة يعني ابن أمي من كثرة استخدام الكلمة جعلوها كأنها اسم واحد، كأنها اسم مركب، مثل 15، 15 مبني على فتح الجزئين دائما. قالوا: كذلك ابن أمة صار حكمها حكم الأسماء المبنية على الفتح لكثرة الاستعمال، ولا هي المراد ابن أمي هذا المعنى. فقال: ابن أمة إن القوم استضعفوني. وهذا دليل أن بني إسرائيل أهل بغي، وهارون نبي، نبي الله أيضا وقائم بأمر الله. ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هموا بقتله أيضا لما نهاهم عن عبادة العجل. وهذا دليل أن هارون قام بأمر الله وأمرهم ونهاهم وحذرهم حتى أرادوا قتله، لأنه رأوه وحيدا ليس معه أحد أو عدد كبير، فاستضعفوه وأرادوا قتله، فدل أنه أغلظ عليهم. ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هذا يخبر أخاه موسى، لأنه ظاهر أن موسى ما ظن أنه ما فعل هذا، وأنه ما أنكر عليه كما جاء في آية أخرى أنه قال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ظن ذلك، وهارون لم يفعل بل قام بأمر الله وذكر حجته. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال الطبري أو قال ابن سعدي: استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. نصحهم هارون عليه السلام. فلا تظن بي تقصيرا، يقول لأخي لا تظن قصرت، فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي وأخذك برأسي ولحيتي. فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي أو مسك لي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا على زلة. أدب الأخ مع أخيه. فقال له: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تعاملني معاملة القوم الظالمين، لا تجعلني معهم تظن أني مثلهم، هؤلاء الذين عبدوا العجل لست مثلهم ولست معهم. قال بعض أهل العلم: ليس الخبر كالمعاينة. وهذا رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه جل وعلا أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. الله أخبره جل وعلا أن قومه فتنوا من بعده ما ألقى الألواح موسى، لأن هذا خبر وهو لا يشك في خبر الله، لكن لما رأى الشرك بعينه رمى الألواح من شدة الغضب. ليس الخبر كالمعاينة. نعم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نادى ربه، ربي يعني يا رب اغفر لي ولأخي. سأل الله موسى أن يغفر، سأل موسى ربه أن يغفر له ولأخيه. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، أدخلنا في رحمتك واجعلنا من ضمن من رحمتهم وأنت أرحم من رحم، أنت أرحم الراحمين. هذا توسل إلى الله بأسمائه من نبي الله موسى. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. أخبر أن الذين اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله ولم يتوبوا ولم يرجعوا سينالهم ويصيبهم غضب من ربهم وذلة، أي خزي وصغار في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال ابن كثير أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وأما الذلة فأعقبهم ذلا وصغارا في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات. معنى هملجت يعني سارت بهم سيرا حسنا، أصحاب البدع ذل البدعة في أعناقهم، ولو أنه ركب البغلة الجيدة وسارت به سيرا حسنا الذلة في قلبه وفي عنقه وطقطقت بهم البراذين. وهكذا جاء عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين، قال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان كل صاحب بدعة ذليل. نعم، كما جزاهم الله عز وجل على هذا الفعل، وكذلك نجزي المفترين. احذر يا عبد الله من الابتداع، الزم السنة احذر من البدعة، ولا تغتر بأهل البدع، ترى يذهب ويجي والذل في ذل البدعة في رقبته يعيش حرجا في صدره. قال جل وعلا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين عملوا السيئات والمعاصي والذنوب ثم تابوا، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وآمنوا أقروا وصدقوا وثبتوا على إيمانهم إن ربك من بعدها، من بعد هذه التوبة هذا الصدق لغفور رحيم، غفور لذنوبهم رحيم بهم يدخلهم في رحمته. ثم قال جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما سكت أي سكن وكف عن موسى الغضب عند إلقاء الألواح أخذ هذه الألواح وفي نسختها هدى. قال الطبري وفيما نسخ فيها أي منها هدى وبيان، وقال القرطبي وفيما نسخ له فيها من اللوح المحفوظ، وقيل فيما نسخ له من الألواح المتكسرة. إذن ومعنى في نسختها يعني في النسخ التي فيها الذي نسخه الله له في التوراة في الألواح هدى يهتدى به من الضلالة ورحمة لمن عمل به يوصله إلى رحمة الله. للذين هم لربهم يرهبون أي يخافون ربهم ويخشون عقابه. ثم قال جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا. واختار موسى قومه أي من قومه، ولهذا قومه هنا منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. واختار موسى من قومه، قال واختار موسى قومه 70 رجلا، هذا بدل بعض من كل، بدل من قومه، فاختار من قومه، اختار 70 من قومه، اختار من قومه 70 منهم، 70 رجلا اختارهم، الأمثل في الأمثل والخير في الخير. فالخير ما هي المهمة اختارهم من أجلها؟ كما قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة قال أمره الله أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعو ربه، فكان فيما دعوا الله إلى آخر كلامه. وقال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، واختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر كلامه. إذن اختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، الميقات الذي جعله الله وعده إياه ليلقى به خيار بني إسرائيل ليتوبوا ويعتذروا من عبادة قومهم العجل. ولكن لما جاءوا الموعد تمردوا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال جل وعلا فلما أخذتهم الرجفة، الكلام فيه اختصار، يعني فعصوا وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، فأخذهم الله وأصابتهم الرجفة، عذبهم الله بذلك. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، صابهم غشي، صعقوا، لكن ثم بعثناكم بعد موتكم، أي من بعد الغشي الذي أصابكم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ربي، موسى ينادي رب، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أهلكتهم على كفرهم وعلى ضلالهم قبل هذا، وأهلكتني معهم قبل أن نأتي إلى هذا الموعد، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ماذا يقول عني بني إسرائيل إذا رجعت وقومهم لم يأتوا معي؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء الجهلاء الذين عبدوا العجل؟ إن هي إلا فتنتك، أي ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، هذه الفتنة، يهتدي أقوام ويضل آخرون لحكمة عظيمة. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا الذي يتولى أمرنا ونحن إليك لاجئون، تولى أمرنا واغفر لنا ذنوبنا وما حصل منا وأنت خير من غفر. وهذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.